انا بقول لك يا دكتور
ما كان لأنت فهو لأنت. كان الكلام في الأسماء المبنية، والاسم المبني قلنا أنه إما هو مبني على الكسر، وإما هو مبني على الفتح، وإما هو مبني على الضم، وإما هو مبني على السكون. وبدأ في بيان المبني على السكون والمبني على الكسر عفوا، والمبني على الكسر على قسمين متفق عليه ومختلف فيه، وكلامه كان في القسم الثاني المختلف فيه، وذكرنا القسم الأول من المختلف فيه، بقي القسم الثاني من هذه رموز المفروض أن تحضر في أذهانكم، وبقي القسم الثاني من المختلف فيه وهو أنت. صحيح. وصلنا في التطبيق شرحنا الكل كلا القسمين، لكن بقي التطبيق في أنت. ما هي الأقوال كانت في أنت أو اللغات التي كانت موجودة؟ الحجازيون ماذا قالوا في أنت؟ البناء على الكسر مطلقا. وغير الحجازيين بنو تميم قسموا إلى فرقتين، إحداهما تقول، بعضهم يقول ماذا؟ إعراب ممنوع النقطة، والبعض الآخر ماذا يقول؟ جمع بين القولين فأعرب طيب. وأما أنت إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك هذا، قلنا بهذا الخير، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس. قلنا اعتكفت أمس، أمس كيف تعرف؟ اسم مبني على الكسر في محل نصبه مفهوم فيه ظرفية، منصوب على الظرفية. ما رأيته، الهاء في رأيته ما إعرابها؟ الهاء في رأيته ليس فاعل، نقول به
فاعل
يعني جملة كاملة. هذا من معايز اللغة العربية، جملة كاملة في كلمة واحدة بالكسر في الأحوال الثلاثة. إذن فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون كذا كذا بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر، يأتي الآن بمثال: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. طلوعها من حيث لا تمسي يعني ماذا؟ تقلب الشمس يعني تحركها كل يوم حركتها، وطلوعها من حيث لا تمسي يعني تطلع من الجهة الأخرى التي تمسي، مساء تغرب في مكان وتطلع في جهة أخرى، وطلوعها حمراء صافية، اختصارا تكون حمراء، وغروبها صفراء كالورد. في الصباح المنظر جميل يكون عندما تشرق الشمس إذا كنت في مكان جميل، يعني كقرية مثلا جبلية أو كشاطئ بحر، عندما تطلع الشمس منظر جميل وشاعر. كالورد، الورد هو الزعفران، شبه لونها بلون الزعفران. اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. الشاهد هنا أمس، ومضى بفصل قضائه أمس. كيف استشهد هنا على أن أمس مبنية على الكسر؟ في أمس نحن كلامنا في أمس لا فاعل، إذا هنا مع أنه فاعل إلا أنه مبني على الكسر، يعني الحركة جاء بها كسرا. وما أدرانا أنه للضرورة الشعرية؟
لا،
هذا يعني يحتمل هكذا، يحتمل أنها مبنية على كذا كمثال، ويوجد إشكالات كثيرة حول هذا الموضوع. مضى إذن دليله أين؟ في أمس، مع أنها فعل، فعل أي فعل؟ للفعل مضى، مضى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف لتعذر. أمس اسم مبني، لو قلنا أنه مبني، اسم مبني على الكسرة أو الكسر في محل رفع فاعل. فأنت هو هنا يقول محل الشاهد، فأنت في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى، هذا تجعل في الجملتين، فأنت في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى.
مضى رميع من زوريا،
ماذا؟
مضى رميع من زوريا،
منع من زوريا التعذر. نعم.
أليس في الخلف؟
لا ليست يا أن، هذه هذه ألف مكسورة.
ولكن الكتاب موجود
يا موجود، موجود نقطتان تحت الألف. انظر وضع هنا في الكتاب، وضع فوق الضاد ألفا صغيرة، لا أدري إذا كانت في كتابكم هكذا. وافترقت بنو تميم فرقتين، الفرقة الأولى فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا. هنا جاء أيضا بكلام مرة يعبر بما لا ينفرد، مرة يعبر بأنه يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نطلا وجرا، وهذه الثالث التعبير الثالث عن الاسم الذي لا ينفرد بالفتحة مطلقا، اختصر نصبا وجرا. مطلقا يعني ماذا؟ نصبا وجرا يعني اعراب ما لا ينصرف. فقال فمنهم من اعربه كذا، فقال مضى امس بالضمه واعتكفت امس وما رايته مذ امس بالفتح. قال الشاعر، ياتي بشعر كمثال، لقد رايت عجبا، هذه الابيض مضحكه، لقد رايت عجبا مذ امس عجائزا مثل التعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقين الدهر إلا تعب. أولا محل الشاهد ماذا؟ أنت. كيف نستدل بهذا على البناء؟ بنوه على الفتحة نعم،
ومع ذلك يعني في
هنا الألف هذه لماذا؟ ضرب الشعرية، سوف يأتي الإشكال على هذا الكلام. طيب معنى الأبيات ماذا؟ معنى هذه الأبيات أنه عندما مر بخمس نسوة وكل واحدة منهن سمينة بدينة ومعهن رحل، الرحل هو الأساس الذي يأخذون معه أو الوسائل التي يأخذونها معه في السفر. طبعا أمس يعني قبل في اليوم السابع قلنا هذه النسوة، هؤلاء النسوة كانوا كنا عجائز يعني كبيرات في العمر في السن، هرمات، رأهن يأكلن بنهم، يأكلن بنهم وقدرة على الطعام كبيرة، وكل واحدة منهن ثمينة وبخفية، همسا يأكلن ما في رحلهن همسا، همسا يعني بخفية دون أن يظهر ذلك للآخرين، يعني بدون أن يراهن أحد. السعالي، السعالي الغيلان، الغول يعني تعبير عن بدانة، حيوان سمين، هو بعضهم يقول أنه افتراض هو خيال الغول، بعضهم يطلقه على شبيه القط الكبير. نعم هو أيضا معنى آخر، لكن هنا المناسب هو الأول، الغول هو التعبير كناية عن البدانة. لا ترك اللهن، الله لهن ضرس، الضرس ما هو؟ السن، هو تعبير أيضا كناية عن الشاه الغريزة في الطعام، كثرة الشهوة عندهم في الطعام، يحبون يقولون مثلا في المثل العربي يقولون ضرسه طيب، ضرسه طيب يعني يأكل كثيرا. لا ترك الله لهن ضرس حتى لا يستطعن أن يأكلن، ولا لقين الدهر إلا تعسًا إلا شقاوة شقاء. إذا المثال كان في أمس مبني على الفتح مع أنه مجرور، اسم مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. هذا لم يأتي بمثال، لم يأتي بمثال. هنا لم يأتي بالأكثر أو ليس، أتصور أنه الأقل لأن هذا قول عجيب. عند الدجاج اي اي نعم، هو النحوي بعض الاحيان ياتي الدجاج في الكلام او الدجاج
يعني شخص واحد.
نعم، هذه هي اول نسبه، على نسبه الى الكنيه النسبه الدجاج او الدجاجي، وهذا بعضهم ياتي بالدجاج بعضهم بالدجاج، هو نحوي. الان ياتي هناك اشكال. الاشكال الاول انه طبعا يرجع إلى ما استدل به هنا في البيت، لقد رأيت عجبا مذ أنسا. بعضهم قال أن أنس مبني يعني جاء بقول ثالث، طبعا قول ثالث يعني باعتبار إلى قول بني تميم وبني والحجازيين، وإنهم ثلاثة أقوال صارت. والقول الرابع هذا أن أنس بعضهم بناها على الفتح استدل به وهو الزجاجي، قال أن بعض العرب بنوا أمس على الفتح واستدل بهذا البيت، لقد رأيت عجبا مذ أمس بناه على الفتح. كيف تستدل هذا إشكال على ابن هشام، أنه كيف تستدل بأنه أعربوه إعرابا ممنوع من الصرف؟ هو استدل به على أي شيء، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا والفتحة مطلقا، يعني مذ أمس ماذا؟ اسم مجرور بحرف الجر مذ وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسر. فالزجاج قال أنه مبني على الفتح، ولذلك استدل أنه بعض العرب بنوه على الفتح. ما ردك يا ابن هشام؟ يقول وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمس، الظاهر أنه مطلقا على الفتح، وهو وهم. وهم لماذا؟ لم يذكر هنا لماذا، وهو وهم. والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. هناك شيء في هذا القول والصواب ما قدمنا من أنه معرب غير منصرف. أولا لماذا قال أنه وهم والصواب أنه معرب؟ وثانيا ما معنى هذا الكلام؟ هل هو رأيه والصواب ما قدمنا يعني يرجح هذا القول بأنه معرب أم أو لا؟ أولا دليله على هذه المسألة أن أمس معرب في البيت، في بيت الشعر، كالقاعدة بعض القواعد الفقهية، الأصل مثلا عندما تشك في الطهارة والنجاسة الأصل الطهارة، صحيح؟ في الحلية وعدم الحلية الأصل الحلية في الأشياء. هنا يقول عندما نشك في أن الكلمة معربة أم مبنية، قلنا سابقا الأصل في الأسماء ماذا؟ الأصل هو البناء، الإعراب عفوا. فهو يستدل بهذه أنه كأن محي الدين هذا المحقق والشارح الكتاب المعلق أو المحشي في قلب ابن هشام فيبرر هذه المسألة أنه لأنه عندما نشك في هذه المسألة أنه مبني أم معرض فالأصل هو الإعراب. يعني لا ترجح ابتداء لا ترجح بين الدجاج وبين ابن هشام لأنه ممكن يحتمل أن يوجد قول العرب لقلنا هذا مجرد عندما يريد أن يتكلم مثلا العرب يبنون أو يعربون لا بد أن يرجع إلى أقوال العرب في هذه. وهو وصل عنده بنو تميم عربوا إعرابا ممنوع من الصرف قد يكون هناك أقوام وهذا كله استقراء قد يكون هناك أقوام بنوا على الفتح وهذا استقراء إذ لا ترجيح لقوله على قول الدجاج. والترجيح هو ماذا؟ الأصل الأصل هو الإعراب هذا أولا. وعندما يقول الصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف هنا هل هو قصده أنه أنا أرجح يعني ابن هشام يرجح ماذا في أمس الإعراب بالإعراب أمس إعراب ممنوع من الصرف يعني يرجح على قول الحجازي هل اختار هذا أو لا؟ ماذا أنت تستفيد من هذا الكلام؟ والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف ماذا تقول؟
هو الدجاج باع ما في مقابل رأي ثمانيين الذي يرد على ابن هشام
هذا لا هو
المطلق يعني دعمه رد
هو مو مقابل لا مو مقابل هو جاء بالدجاج عنده كتاب نحو استدلال على أنه بعد أن ذكر مثلا أمس أنه مختلف فيها ذكر أن أمس بعضهم بناها على الفتح واستدل بهذا ليس في مقام الرد استدل بهذا البيت على أن البناء على الفتح. فعندما يقول ابن هشام والصواب يعني الصواب هل هو رأيه أو لا ماذا تستطيع أن تفهم منه؟ والصواب ما قدمناه من أنه معرض غير منصرف الذي يظهر من هذا القول أنه اختار الإعراب على البناء يعني قدم قول بني تميم القسم الأول منهم لكن لا هو ليس اختياره هو يتكلم في خصوص هذا البيت في خصوص هذا البيت استدل لأنه هو ينقل أقوال العرب لا يستطيع أن يرجح العرب قالوا هذا وقالوا هذا كلاهما صحيح هو يقول في البيت في هذا البيت ماذا تقول يا أبي هشام أنه مبني أم معرب هو يقول الصواب أنه معرب بحسب قول بني تميم وليس هو أنه اختار الإعراب على البناء ليس رأيه هذا فقط يريد أن يبين أن الصواب في هذا البيت إذا أردنا أن نستدل به نستدل به على ماذا؟ على الإعراب ما الدليل على ذلك هو أصالة الإعراب وكله احتمال. طيب هذا إشكال أول. إشكال ثاني أنه أمس ما الذي أدرك أنه أمس في الفعل الماضي أمس هو أمس الذي بمعنى اليوم الذي فات اسم أم فعل ما الذي قد يكون هذا أمثال أنه دليل على ذلك يوجد ألف قد يكون فعل وفاعله محلول أو مقدر يقول فقط هنا يجيب ماذا وزعم بعضهم أن أمثال في البيت فعل ماضي وفاعله مستتر والتقدير مذ أمثال المساء أمثال المساء يعني هنا يعتبروه تام فعل تام أمس المساء فعل تام المساء هو فاعل والفاعل هو مقدر فقط ذكرها زعم من قوله مثل عندما تدرس في الأصول أو في الفقه قيل يعني ضعيف للقول وزعم أيضا كلمة زعم هذا ضعيف للقول زعم يعني أنه لا يأخذ بهذا القول هذا أيضا وهم وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماضي وفاعله مستتر والتقدير مذ أمس هذا وهم أيضا لماذا؟ لأن الفعل لو كانت هذه الكلمة هي فعل لانتهت بألف مقصورة وليس ألف ممدودة لأن الفعل هذا فعل أمس ينتهي بألف مقصورة ياء يا ليس تحتها منقص ألف مقصورة ولا ينتهي بالألف الممدودة الاسم الممدودة قد يكون الاسم في الاسم ذاك في الاسم وليس في الفعل. حتى في الأسماء أيضا ألف المقصورة والألف الممدودة في الفعل إذا أردت أن تعرف أن هذه ألف الفعل يعني قد تسمع فعلا ليس رسما قد تسمع فعلا ليس رسما يعني لا تراه في الكلام تسمعه تريد أن تصيغ الماضي منه المضارع أو المصدر وهذه الأمور. هل ألف هذه ألف في الفعل التي تأتي في الفعل الألف والياء سواء مقصورة ألف مقصورة أو الألف الممدودة والياء كلها أحرف علة والواو أحرف علة. أصل الألف الممدودة واو الألف الممدودة أصلها واو والأصل الألف المقصورة ياء في الفعل. الآن تريد أن تصيغ المضارع منه تظهر أين في المضارع أو أحيانا في المصدر أنت مضارع ماذا يمسي وليس يمسو أو يمسو ماذا لو كان ألف ممدودة لانقلبت واو أنت يمسي دعا ممدودة نعم دعا يدعو مثلا قال قال هذه الألف الموجودة قال يقول أصلها يقول أيضا هناك إعلال نعم ثالث مقصورة نعم لو كان بالألف الممدودة لانقلبت واو في المضارع هذا بالنسبة إلى البناء على الكسر. أما البناء على الكسر فأغلق الكتاب ولا تكتب شيئا
القسم الثاني من المبني المبني على الفتح هو يضرب مثاله يضرب مثال أحد عشر فواتر أخوات أحد عشر ماذا؟ أحد عشر هذا أول اثنان عشر ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ثلاثة عشر إلى تسعة عشر كما نلاحظ أن هذا العدد يتألف من جزئين هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني الجزء الأول والثاني يركبان هذا يسمى من أقسام التركيب سوف يأتي في التركيب تركيب رواقة تركيب مرجي تركيب تركيب مختلفة هنا هذا هذان الجزئان يركبان تركيبا مرجيا يعني بقوة كلمة واحدة بعضهم يقول أنه الأصل في أحد عشر هو أحد وعشر واو كان ثلاث واو هنا بينهما كواحد واحد هو مثلا هنا صفة الواو وتضمن المعنى الحرفي للواو. الواو هي من حروف المعاني، حروف المعاني التي لا يظهر معناها إلا في وسط الكلام، وحذفت الواو وصارت كلا الكلمتين ماذا قوة كلمة واحدة وبنيت على الفرق. كل هذا طبعا هذا تفسير على ما هو مكانه من الواقعية في ذمة الراوي. على كل أن إعرابه كيف يكون كلا الجزئين مبنيين، مثلا والبناء ماذا يكون دائما على الفتح في كلا الجزئين، وكلا الجزئين على الفتح دائما. مثال جاء أحد عشر رجلا هذا في قلتك في المؤنث ماذا نقول؟ جاء إحدى عشرة قبل أن نذكر حكم تعرفون حكم الأعداد من 11 إلى 19، هناك حكم للعدد وهناك حكم للمعدود. المعدود الذي هو التنين هذا هو معدود يأتي في الأعداد في أي الصف، وإذا كان هناك مجال ندخل بشرح المعطين أيضا هو يذكره في آخر الكتاب تقريبا. المبتدا إلى صف ورجل هو التنين اصطلاح اخر هو معدود. مرة نتكلم عن هذا المعدود، مرة نتكلم عن العدد. العدد لا بد ان نتكلم عن غير هذا فقط، لان كلامنا هنا فقط من 11 الى 19. هذا العدد ما هو حكمه؟ اولا بناء كلا الجزئين هذا ذكرنا على الفتح دائما، الا سوف ياتي استثناء، سوف ياتي استثناء في هذا ما هو. ثانيا بالنسبه الى المعدود يطابق ان يخالف، يطابق ان يخالف. مثلا جاء في هذا الرقم، لو اردنا ان نكتب هذا الرقم رجلا، مرة نقول رجلا، مرة نقول امرأة، ثم نضرب مثال على ثلاثة رجلا أو امرأة. هذا العدد إذا أردنا أن نقول بالنسبة إلى المذكر مرة نقول جاء اثنان عشر رجلا، جاء ماذا اثنتا عشرة امرأة. صار فوق على فوق هذا العدد ماذا نقول؟ جاء ثلاثة عشر ثلاثة عشرة رجلا، جاء ثلاثة عشرة امرأة. انظر ماذا الذي خلق من أحد عشر إلى اثنى عشر مطابق المعدود، كلا الجزئين مطابق المعدود. فقط هذا المراجعة أو بالتذكير أو فقط الذي لا يعرف طرف كمقدمة حتى تسير في هذا أحد عشر أحد ملكر عشر ملكر رجل ملكر إحدى مؤنث عشرة مؤنث امرأة مؤنث إثنى مذكر عشرة مذكر مذكر معدود رجلان مذكر مؤنث 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 هنا إذا من أحد عشر إلى إثنى عشر كلا الجزئين يطابق المعنى في التذكير والتأنيث فما فوق من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ماذا؟ الجزء الأول فقط يخالف والجزء الثاني واضح. انظر جاء ثلاثة ثلاث جاء ثلاثة عشر رجلا أيضا هنا لا قلنا ما بناء الجزئين على ثلاثة جاء ثلاثة عشر رجلا ثلاثة مؤنث مذكر مذكر بقيت عشر ماذا تطابق المعلوم مذكر وثلاث مؤنث من ثلاثة تخالف إلى تسعة وعشرة موافقة هنا أيضا جاءت ثلاثة عشرة امرأة ثلاث تخالف المعلوم وعشرة موافقة لا نريد أن نكتب الآن بالتفصيل لأنه سوف يأخذ الدرس كاملا فقط هذا للتذكير إلى تسعة عشر أما هذا بالنسبة إلى العدد بالنسبة إلى المعدود ماذا؟ المعدود هنا تمييز منصوب مفرد هذه الأمور ثلاثة تمييز منصوب مفرد بشكل دائم فقط في الأعداد المرتبة هذا بالنسبة إلى حكم هذا العدد نرجع إلى الموضوع إذا أردنا أن نعرف ماذا نقول في إعرابي أحد عشر إحدى عشرة وهذه من ثلاثة أترك هذا العدد إثنى عشر من أحد عشر إلى تسعة عشر ماذا نقول جاء فعل ماضي صحيح أحد عشر ماذا نقول اسم مبني على فتح الجزئين كل هذا اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل هذا نفس الشيء هذا نفس شيء ايضا قلنا رجل التمييز منصوب على مثل ما قال على اخره هذا اذا كان فاعلا رايت بتاعتهم. اترك هذه الأمثلة الآن وضع كنا رأيت أيضا نريد أن نغير مكان نغير العامل نغير العامل الذي دخل على اسم المركب هذا اسم المركب لو غيرنا العامل أيضا لا يختلف البناء يعني البناء على الفتح بشكل دائم رأيت أحد عشر رجلا رأيت إحدى عشرة امرأة رأيت ثلاثة عشر رجلا رأيت ثلاثة عشرة امرأة في كل هذه أيضا لم يتغير البناء مرة المذكر مرة المؤنث مرة المخالفة أخرى لماذا كل مثال يتبني لهدف معين للمخالفة هنا وهنا وللموافقة بين العدد والمعدود أحد عشر أيضا ماذا تعلمه هنا إحدى عشرة وثلاثة عشر وثلاثة عشر كل هذه هنا عرابها ماذا اسم مبني إلى هنا بس الشيء مبني على فتح الجزئين في محل نصب مجرور به في كل هذه مثال على الجر أيضا نفس الشيء أنت تريد أن تأتي مثالا على الجر ماذا تقول مررت في أحد عشر رجلا مررت في إحدى عشرة امرأة مررت في ثلاثة عشر رجلا مررت في ثلاثة عشرة امرأة ماذا نعيد أيضا هنا البناء على الفتح مطلقا هنا الفتح على الفتح لماذا
تعبد
اسم مبني على الفتح فتح الجزئين في محل جر حرف جر اكتب هذا اكتب من اراد ان يكتب فليكتب بعض الاحيان نبدا بعض الحروف
طبعا تعرفون انه بالنسبة الى عشرة اذا جاءت مفردة الشين، طبعا لا اريد ان اذكر الحكم، الحكم في عشرة لوحدها تخالف، سوف اذكر اذا كانت عشرة لوحدها تخالف المعدود صحيح لوحدها من واحد من ثلاثة الى عشرة، طبعا بعضهم يستثني يقول الى تسعة، لكن عشرة تدخل، عشرة تدخل إذا كانت لوحدها مفردة، نحن نقول هذا المفرد هكذا فتدخل العشرة، تدخل العشرة في ما يخالف، فالعشرة إذا كانت لوحدها تخالف المعدود، وإذا كانت مركبة توارث. كنت أريد أن أتكلم عن الشين في عشرة، الشين في عشرة إذا كانت مفردة تفتح يرجح الفتح، إذا كانت مركبة يرجح ماذا؟ سكون. إذا كانت مركبة عشرة المؤنث أقصد عشرة، عشرة عشرة مفردة تفتح الشين ومركبة تسكن عشرة، إحدى عشرة تقول إحدى عشرة، أما إحدى أحد عشرة لا نقول عشرة، عشرة في المفردة، عشرة رجال، عشر رجال صحيح أو عشر نسوة، عشر رجال أم عشر نسوة، عشر رجال أم عشر نسوة،
لا
عشر نسوة، عشر نسوة تخالف، قلنا عشرة لوحدها تخالف المعدود إذا كانت لوحدها، عشرة عشرة رجال أو عشرة رجال وعشر نسوة أو نساء. طيب بقي عندنا الكلام، الكلام في أي شيء في اثنا عشر،
الكلام الذي ذكرنا بفتح الجزئين تضيف إليه ماذا؟ ما عدا، ما عدا لا نريد أن نذكره ماذا كما سابقا، ما عدا إثنى في قولك، تمام، لا نستطيع أن نقول ما عدا كلا الجزئين إثنى عشرة، عشرة تبقى مجموعة، لا نستطيع أن نقول ما عدا إثنى في قولك إثنى عشرة، فإن هذا العدد معرض إعراب المثنى، المثنى وهو لأن حيث هو ملحق به، ملحق بالمثنى، طبيعة المثنى أن إثنى ملحق بالمثنى، ما هو إعراب المثنى؟ مثال جاء اثنا عشر رجلا رأيت اثنين عشر رجلا مررت اثنين عشر رجلا، مثنى المؤنث ايضا جاءت مساء عشرة رأسا، رأيت اثنتين صعب جدا عشرة مرأة، مررت باثنتين عشرة، عشرة هذه السرعة ماذا؟ اثنتين عشرة مرأة، هنا في الإعراب في كلا هذه نقول ماذا؟ جاء وجاء الاسماء فاعل مرفوع. انظر اختلف الإعراب، فاعل مرفوع وعلامته رفعه الألف لأنه مثنى أو ملحق بالمثنى، ملحق أفضل بالمثنى. هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه أيضا حكم ملحق بالمثنى. اسم مجرور بالفاء وعلامة جره الياء لأنه أجمل. هذا يعني هذا معنى أنه معرب، معرب إعرابا مثنى. يبقى عشر من الجزء الثاني وننتهي. عشر يبقى مبنيا، اسم مبني يقال أنه اسم مبني لتركيبه، اسم مبني على الفتح لتركيبه مع اثنين. يبقى هذا فيرفع عليك ورفع بالجزء. ثم أكمل أكمل هذه القاعدة ويبقى الجزء الثاني مبنيا على الفتح والتطبيق. انتهى الوقت
في أي محل
في كل مكان
يعني.
محله محل الإعراب ما في محل جر إضافة. نعم هو
مختلف في
ماذا له محل إعراب أو ليس له محل إعراب، لكن اسمه النتيجة له محل إعراب. اسم مبني لتركيبه مع اثنين ومبني على فتح تركيبه مع اثنين في محل جر إضافة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
Thank you.